فهذا القاطع الذي يسمونه القاطع العقلي ويريدون أن يرجعوا النصوص إليه وأن لا تفهم النصوص إلا بعد عرضها على كلتا العقليات، تقول العقليات تلفظ فيها خلاف شيء واحد. فهل يمكن أن يحيل الشارع إلى عقولكم؟ هل يمكن أن يعدل السلف عن ما دلت عليه النصوص نصا أو ظاهرا ولا يتكلم في أي مسألة من دلائل العقول فيحجب ذلك ويكتمونه؟ هل يمكن أن يكتموا الحق ولا يبينوه لمن بعدهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يكتم الحق ولا يبين ذلك ولا يبين ذلك لعباده، لا تستعمل هذا من أمثال لا يبين تصديق، وكل واحد له أمر خاص يقول لك. فإذا الحالة إلى العقل حالة إلهية واضحة، ومن قواعد المعروفة الإعمال بالحق كامل، فيستفاد من ذلك بإبطال نظرية الإلهية وهي تحكيم العقل على الأصول بأن الحق ليس واضح سبب أي عقل هذا. ولو كان الأمر كذلك كما قال في الإسلام هنا فإن الله جل وعلا يكون حالا من العقل ولا تحتاج الناس إلى بعثة الرسل لتبين لهم صفة الله جل وعلا هنا هذا استطراد بيان طريقة السلف أنها تفصيل وإنزال وليس في نفسه ولا تفصيل ولا تفوير، وأن طريقة الخلف عقليات مختلفة متضاربة ومختلفة لم يختلف في ذلك، وأن هناك السلف أكثر خلاف وأبيض خلاف، فهذا الكلام الذي قالوه أن طريقة السلف أجلت وطريقة الخلف أعلم وأحسن باطل، لأن ما يوصف في العلم والحكمة يجب أن يكون متفقا غير مختلف غير متباين، فإذا كان متضاربا فكيف يكون علما وحكمة وهم يختلفون في المسألة إلى أقوال؟ بل حتى في المذهب الواحد تجد أنهم اختلفوا في تفسير بعض الألفاظ إلى مدى سبع ثمان ما عدا الإسلام إما من دليل الكلام أو من دليل الكلام.
هذا الكلام قد رأيته صفحة بعناية على إمامات طائفة منه وغلاته اجتماع الوجوبا لا محيل عنه، مقوله أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار في صفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول.
غير واضح مجهول ذلك على تقديره، يقول الكتاب والسنة غير واضح مجهول فلا يرجع إليه ما في هذا المكان. هذا
بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرجل لا يزيد الأمر إلا جدا ولا يرتفع الخلاف به في كل فريق الطواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
أنا في التحاكم وجوب التحاكم من الكتاب والسنة ليس خاصا في الخصومات العملية بين الناس بل حتى في الخصومات العلمية يجب الرد إلى الكتاب والسنة. فهؤلاء الذين تنازعوا في العلميات في مسائل الصفات والإيمان والقدر والأسماء وغير ذلك هؤلاء اختلفوا فيها ولم يردوها إلى الكتاب والسنة بل قالوا إن الكتاب والسنة لا يهدي في هذه المسائل بل الذي يهدي هو العقل وصار ذلك اتخاذا لطاغوت تجاوزوا به حده وطاغوت يكون في أشياء منها طاغوت المتكلمين هذا الذي ردوا به الكتاب والسنة وتحاكموا إليه. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به تحاكموا إلى العقل تحاكموا إلى الفلسفة تحاكموا إلى أقوال الإيمان تحاكموا إلى أقوال الجهل إلى أقوال كبرائهم وتركوا ما يدل عليه الكتاب والسنة. هذه هي حقيقة قول المتكلمين فإن المتكلمين تركوا تحكيم الكتاب والسنة في مسائل النزاع والخلاف وأخذوا بتحكيم آرائهم وأقوال كبرائهم وهو من تحكيم الطاغوت ويمنع من تكفيرهم عدم الجزم بأنهم أرادوا هذا التحاكم قد يكونون تحاكموا من غير إرادة له ورب كما نشوفها فيه. فقوله جل وعلا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الإرادة هنا مقصودة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فمن أراد واختار التحاكم إلى الطاغوت لا بشبهة إقامة الجهل بينهم كافر ولهذا أهل العلم ما كفروا عن وإنما ربما كفروا أفرادا منهم الذين تبين لهم الحق وتركوه وتحاكموا إلى الطاغوت رغبة منهم في ذلك وإرادة منهم بأقوال الفلاسفة والإيمان والعياذ بالله بعضهم يضيف إلى جهل في المصنفات بعض المعتدلة وأشبه إلى جهل نص الله من قبله حرجا من فهم أن يكون كلمة بعض الآن معتدلة أو من يتحاور عن المعتدلة في هذا الوقت نتكلم عن بعض المسائل لما جاء الكلام العقلي قرر مذهبه ولكن لما جاء بالحمد لله من النصوص تلحظ منه وهو يتكلم انه في قدره حرج ايراديا فهذا من اعظم الاسلام يبدو النص في قدره عدم راحه الاسلام يود انه لو لم يكن الاسلام هذا بلاء عظيم
إذا هذا كذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهو يقول إن قصر الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية
زعمهم يقولون نريد أن نوفق بين الدلائل العقلية والنقلية هذا عمل المتكلمين الفلاسفة الإسلامية يقولون نرجع النصوص إلى العقل فالعقل عنده أساس منطق فلسفة ثم دلت عليه التجربة والنظر والتأمل هذا أساس والنص يرجع إليه إن وافقه ممكن وإن لم يوافقه حمل على محمل يناسب الخطأ. ففرق بين المتكلم والكلام، الذين يوفقون بين الدلائل العقلية والعقلية هؤلاء هم المتكلمين. مثل ما ألف صحف كتابه فصل المقال لدينا الشريعة والحكمة من الفقه، قد ذكرت لكم في هذا المجال أن طلب الحكمة الذي كان عند الناس في طلب معرفة الصواب في الأشياء، الأشياء المنظورة أو غير المنظورة، هذا يكون العلم أو العمل. العلم بالعقليات دخل إلى المسلمين، فمن رد هذه العقليات مختلف، ومن قال نقبل ذلك ونجعله أساسا، وإذا وافقت النصوص أخذنا بها، وإذا خالفت النصوص تركنا النص، لأنه يكون تكون دلالته غير واضحة. وهؤلاء الفلاسفة وطائفة تقول أو الفلاسفة وطائفة تقول نأخذ بالنص ونأخذ بالدليل العقلي ونوفق بينه، فجمعوا بين علوم اليونان وعلوم الشريعة في خليط وعجينة جديدة سورية كالبيت العقلي. هذا من جهة العلم المسلم. ومن جهة العمل صار عندنا شرائح دخلت إشراقات اليونان وآراء فلسفية في إصلاح النفس، ومما أثر الأمة منها القول بالإشراق والخير ونحو ذلك الذي كان عند الصوفية في الغرب أواخر القرن الثالث والرابع والرابع. المقصود من العلم المهم أن تعرف كيف دخل الانحراف على المسلمين، كيف دخل، ما تفهم أقوال العقيدة ولا التفصيلات حتى تعرف تطور ذلك السنين. القرن الأول كان كذا، القرن الثاني كان كذا، تدرج ذلك تفهم كل قول ما منشأه ولما نشأ الخلاف والأقوال المتضاربة فيما سببها. أما إذا أخذت الأقوال أقوال الأئمة أو أقوال المخالفين دون معرفة في تسلسل القول وكيف نشأ، سيكون عندك ضعف في إدراك المراد من كلامهم والرد عليه إلى آخره. فمن العلم المهم أن تعلم كيف دخل الانحراف على المسلمين في حتى المزايا في اعتقاد، في عمل، في تصميم إلى آخره.
وأنزل معهم الكتاب بالحق
يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه. ولكن هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا ترى كما رد عند الثلاثة، لأننا نعلم باستمرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلمون إنه الحق الذي يجب اعتقاده، لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحدث أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد فتعلم له سبيلا.
كفوا كفوا
ولم يكن له كفوا أحد
كفوا
ولم يكن له كفوا أحد فتعلم له سبيلا. وفي الاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على الأرض ولا فوق السماوات ونحو ذلك كونيا ونحو ذلك قوله فتعلم له سبيلا لقد أبعد البدعة وهو إلا ملخص وإلا مدلل سواء إلا منجز أو مدلل لم يخاطبهم بالله العربي المبين. ولكن هذه المقالة أن يكون صدق هذه إلى رسالة خيرا لهم في أصل الدين، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة سادتهم عمى وضلالة.
هذا الكلام واضح من حيث دلالته على إبطال ما تكلم به المتكلمون وزعموه دلائل ويقينيات من نقض النصوص في العقليات. التنبيه هنا على قوله ولكن هذه المقالة هل يكثر عند أهل العلم أن يذكروا اللوازم التي تلزم على الأقوال الباطلة، وذاك من جهة البرهان، لأن من البرهان على إبطال المقالة أو على فسادها أو على ضعفها أن يلزم منها لوازم باطلة. فإذا كان القول يلزم عليه لوازم باطلة فإن القول باطل، وليس هذا من شيخ الإسلام ولا من أهل العلم بإلزام للقائل بلازم مذهبي، لأن التحقيق أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يصرح صاحبه بمذهبه، لكن لازم المذهب يدل على بطلان المذهب إذا كان ذلك اللازم باطلا. وهذا يستفاد منه في المناظرات وفي إبطال أقوال أهل الضلال خاصة في العقائد، يستفاد من أكبر فائدة. فنجد مثلا هنا يقول لازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بدأ رسالة خير لهم في أصل دينه. معلوم أن المتكلمين لا يقولون أن ترك الناس بدأ رسالة خير لهم في أصل دينهم، لكن هذا لازم على تلك المقالة. ولما كان هذا اللازم يشترك فيه يعني في بطلانه المتكلمون يشترك في إبطاله المتكلمون وأهل السنة، دل على فساد تلك المقالة. فهذا تنبيه على طريقة من طرق الاحتجاج على إبطال أقوال الخصوم.
ثم قال إني تاركم فيكم ما إن لم تكن فيه لن تضلوا وأهلك لن تضلوا إن شاء الله. وروي عنه أنه قال في سنة الخمس الثانية ثم إن كان على مثل هذا عليه اليوم وقال هلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن بذلك الإتقان كما قال وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يفهم المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة منكم بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة فإن كان قد نبأ وإن كان قد نبأ أصلها في أواخر عهد التابعين ثم أصل هذه المقالة في مقالة التعقيد للكتاب إنما هو مأخوذ عن تلاميذ اليهود والمسلمين وبلدان الفاضلين فإن من حذر عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض حقيقة وأن معنى الثواب معنى الدولة ونحو ذلك.
فإن من حفظ عنه
أنه قال هذه المقالة في الإسلام يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض حقيقة وأن معنى الثواب معنى الدولة ونحو ذلك هو الجهل في اللغة وأخذها عن الجهل فعن الجهل أخذ قالوا الصابرون الذين كانوا بالله كانوا بالكفار المسلمين وكانوا يعبدون الكواكب ويصلون لها ليالي وكم صفات من هؤلاء الرب انه ليس له الا صفات تلبيه او معصيه او مركبه منهما وهم الذين بعث اليهم ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فيكون الجعد قد اخذ عن طابئه الفلاسفه وكذلك ابو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته وأخذ الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السبعينية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون التعلم والحسيات
ثم
ناظر الثمانية جعلوا فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون هم إما من الصابين وإما من المشركين.
هذه الكلمة من شيخ الإسلام مهمة ونفيسة رحمه الله تعالى، لأن فيها بيان أصل الضلال في هذا الباب، وأن زعم من زعم أن طريقة المتكلمين هذه أعلم وأحكم أنها باطلة، لأن هذا القول قول فيه الإلحاد في السلف الصالح كما مر معنا. ومن المعلوم أنه لم يأتي شيء مخصوص ولا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يرشد الناس إلى أن لا يأخذوا بظواهر النصوص، بل قال عليه الصلاة والسلام: اشتركت فيكم ما تمثل في نفسه كتاب الله، كما رواه مسلم صحيح رواه غيره في قوله كتاب الله والسنه ولن ينطلق حتى يرجع اليه الحوض. فقال بعض العلماء انه اليقين القطعي ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ترى القران وذكر النصوص التي في الصلاويات وحيدها. كذلك لما ذكر حديث الصفات على الناس لم يرد انه اشبهها بشيء يصرف ما هو ظاهر، بل اوردها وترك فهم المعنى للناس، وهذا يدل على ان المعنى الذي اشتملت عليه تلك النصوص هو ظاهر اللفظ، لانه كان المعنى غير الظاهر معنى آخر مؤول، فيجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبينه حتى لا يعتقد في الله العقيدة الباطلة. فلما لم يخبر ذلك عليه الصلاة والسلام بشيء يصرفه عن ظاهره دلنا على أن الظاهر مراد. ثم نقول إن هذه المقالة وفي مقالة التأويل إنما هي محصولة عن الجهل بالشرك، وأخذها عنه الجهل بن صفوان. الجهل بن صفوان كما ذكر في آخر الكلام وهو كلام صحيح، الجاهل الجهل بن صفوان كان فقيها عند العلم في الطب بعض الشيء، ووقع له قتال في مناظرة هذه الطائفة من قبائل الأرواح، وهي طائفة الصومالية طائفة من طوائف البركان والجن، ناظرهم في وجود الله جل وعلا فحيروه حتى قالوا عنه انه تحير فبقي 40 يوما لا يصلي مسجد الحيض. هذا لاجل انه صار في مناظرة الله دون علم، ولكن بما يجب ويسر في مناظرة أمثال هؤلاء، فقاده جاد إلى أنه يثبت وجود الله جل وعلا له، فلم يجد دليلا يثبت به وجود الله جل وعلا إلا ما سمي فيما بعد في طريقة حدوث أو حدوث الأعراض في الأجسام أو طريقة الجوهر الفردي. هذه طريقة لها تفاصيل، لكن المقصود أنها طريقة مخالفة لما جاء في القرآن والسنة من إثبات وجود الله جل وعلا، ولما تقتضي الضرورة الفطرية للإنسان أنه جاء لا من فعل نفسه ولا من فعل والديه، قد ركبت فيه هذه الآلات ترتيبا حديثا، وحال عند كل ذي عقل ان يكون الزمن او ان تكون الطبيعه اوجدتها على هذا الحد السليم العجيب. سلك تلك الطريقه التي هي طريقه حلول الاعراض في الاجسام وقال إن العرب لا يقوم بنفسه، العرب مثل اللون الألوان والصفائح الأربعة، الحرارة والبرودة والرطوبة والجف والارتفاع والانخفاض والحركة ونحو ذلك، لأعرف تكون بجسم. فلما كان كذلك قال إن هذه الأعراض في الجسم الجامد تحل فيه، تحدث فيه، والجسم الجامد هذا لا يمكن أن يكون أحدث تلك الأعراض، بل إنما أحدث فيه. كذلك هذا الجسم الجامد إذا جزأناه إلى أجزاء صغيرة 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 ينتهي إلى ما سموه بالجوهر الفرد، وهذا الجوهر الفرد يعني خلية واحدة أو زيت واحد، هذا فيه عرف أيضا في تلك الأعراض التي ذكرت. ومعلوم أن هذا الجزيء الواحد لا يمكن أن يحدث ذلك العرف لنفسه، لا يحدث الارتفاع لنفسه ولا البرودة ولا الحرارة ولا الرطوبة لنفسه، فعلم أنه محدث فيه، وإذا كان محدث فيه فلا بد له من محدث، وإذا كان كذلك فخرج هذا الجزيء الصغير أو خرج هذا الجسم الذي حلت فيه الأعراض عن حكم الطبيعة، لأنه لا يمكن لهذا الجزيء وهو الطبيعة أن يؤثر تلك التأثيرات. المقصود أنهم سلموا له بأن الأجسام لا بد لها من تخطيط. قالوا من هذا المخطئ؟ قال هذا هو رب، هو الله جل وعلا. فلما سلموا له بذلك فرح، ثم قالوا له كلنا ربك. فلما أراد أن يقفه بنجاة القرآن من الصفات تحير أكثر، لأنه وجد أنه إذا وصف الله جل وعلا بما جاء في القرآن فإنه سيعود على دليله الذي ذكر في الإخبار، لأنه إذا وصف الله جل وعلا بأنه رحيم، أنه ذو رحمة، فالرحمة حرم ليس يرام، إنما هي حرم. فمعنى ذلك أن هذا الحرم حل في جسمه، هذا يقضي على برهان الذي أتى به بشقة، لأنه يهود ومن الذي أحدث الرحمة في ربك يا جهل. نظر في صفات الحركة في النبي والإسلام نحو ذلك، نظر في الاستواء وهو استواء على الأرض والعلو ونحو ذلك، فتحير. فلما لم يجد برهانا على وجود الله جل وعلا إلا ذلك البرهان، قال إن هذا القرآن قطعي، فلا بد أن كل ما عاد على هذا القرآن القطعي بالإضعاف أو بالإبطال أن يؤول له. فأول نصوص الشهادة جميل، وهذا الذي سبقه عليه المعتزلة والحزابية والإسلام إلى آخره. هذا مقصود شيخ الإسلام فيما ذكر في هذه المسألة، وهي جملة لها تفاصيل كثيرة معروفة.
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان
الثانية كان كلام على الشيطان في قلوب الإنسان لأن الإنسان قام في قلوب الإنسان لما كانت قلوب الإنسان فجرب كان في مقالة الأنبياء للسلف كان السلف يسمونها مقالة الأنبياء سبب الإنسان وطبقة وكلام الأئمة وكلام الأئمة كمالك وكمالك والسيانة والسيانة عيينة والمباور وأبيوتهم والتابعين وأحمد والإسحاق والسويد الحياب والسحابي وغيرهم لهؤلاء كثيرهم في ذنبهم وتقديمهم وهذه التأويلات موجودة اليوم بأيدي الناس وأكثر التأويلات التي ذكرها مركز الفورة في التأويلات الفورة مركز الفورة كتاب التأويلات ذكرها أبو عبد الله محمد بن عبد عمر الرازي الرازي في كتابة لفتاح تحقيق التخطيط ويوجد اليوم منها في ثلاث خمس في غير هؤلاء أبي علي الكسائي عبد الصمد أحمد الحمداني وأبي حسين التخطيط وأبي الوفاء بن عقيل بن عقيل عقيل وأبي حامد وأبي حامد الغزالي وغيره يجب علمي التأويلات التي ذكرها بكم في كتابه وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء ورد التأويل وإيصاله أيضا وله كلام حسن في أشياء فإنما بالنسبة أن عين تأويلاته أن عين تأويلاته هي عين تأويلاته ويدل على ذلك كتاب ورد الذي فرض عثمان دار الإسلام أحد الأئمة المشاهير في زمان في زمان البخاري قدم كتابا مسماه قدم عثمان الكبير الإرشاد العميق فيما اشترى على الله التوحيد حكى في هذه التأويلات في أعيانها عن بيت المسلمين في كلامه يقتضي أن الأحياء أقعدوا فيها وأعلم المنصور والتعبد من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلوا إليه في زيارتهم فرد ذلك عثمان بالبعيد من كلامه اذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقه ما كان عليه السلف بين له ظهور الحجه في طريقه وبعض الحجه من خالفه ثم اذا راى الائمه الهدى قد اجمعوا على ذكر الطريقيه في اثرهم واكثرهم تكفرون او ضللوهم وعلم ان هذا القول الشائع لهؤلاء المتاخرين هو هدفهم الفريقيه تبين الهدى لمن يريد الله تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوه الا بالله.
هذا كلام ظاهر لك الخيار والضلال والجهمية هم الذين أسسوا الجهل والصفوان هو الذي أسس تحسين العقول على النصوص وأن النص لا يحسب بظاهره حتى يعرض على العقل ولهذا كل من حسم العقل على النص يقال له جهل. المعتزلة ثلاث يقولون عنه أنه جهل مثل المريض هذا كبار المعتزلة وهو من الجهل كذلك الكلابية يطلب عليه صاحبا من أئمة السلف أنه جهل كذلك المشاعر قال عنه جهليا باعتبار أنه شارك الجهل في الأصل الذي به رد دلالة النصوص على إثبات الخلاف وهو إشارته له في تحكيم العقل على النص. فإذا نسبة طوائف من شرف الضلال إلى جهل إنما هي في جهة التبعية له في الأصل الذي أرسله وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهل فليست النسبة مقتضية للمماثلة في المساواة بل إذا وافق بالأصول فهو مثله ويوجع من أنه لا يقول بقوله. المتأولات التي ذكرت في الكتب الشاعرة مثل صورة كتاب التأويلات الحديد هو مطبوع ومثل كتاب الرازي التنسيق التنسيق الذي رد على الإسلام كتاب التأويل المسخ والتنسيق وكغيره المعتزلة والمعتزلية لما أول في المسؤول هؤلاء عندما تبعوا أوائل المعتزلة الجهمية في تأويل المسؤول تبعوا بشرا المريسي وأمثاله بل إن بشرا المريسي حقها المعرض بدلالات المعقول والمنقول مثل ما نشر من هؤلاء لأنه لا يؤول يعني لم يقل في تأويل كل احتمال وإنما خاض في تأويل ما يعظم عنده الشبهة بتأويله وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل الصفات التي لا يثبتون في قراءته وعدم مراعاة حتى لعقول الناس ومن أعظم ذلك دخولهم في تأويل العلو وتأويل السوى ونحو ذلك المقصود أن طريقة متتابعة وأن طريقة هؤلاء كما هي السبع بطريقة ابن المريض وبنت المريض وأتباعه أجمع الأمة في وقته يعني الفرقة الثانية أجمع السلف في وقته أئمة من تبعه على أن الحمد لله قد فسرهم قواعد كثيرة من أهل العلم وهذا ظاهر طيب الأخذ في مقالته أخذ في الصلاة الذي حكى على تطبيق مقالة صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه ورحمة الله عليه السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يسخر لنا الصالح وأن يبصرنا في ديننا وأن يجعل هذا الإيمان نورا في القلوب وبصيرة فيما نرجو ونبغي ما ذكره هنا تعداد الكتب التي توجد أقوال السلف في الاعتقاد وقد سمعت منها كتبا كثيرة سيأتي كثير من النقول عنها كذلك نقل عنها وعن غيرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الإسلامية على رجل وعبدالله الجهنية وينقل عنها بحث خصوص السلف في العبودة الصفات والكمال والقدر وغير ذلك هذه الكتب التي ينقل عنها يكتفى فيها لشهرة الكتاب ونقل العلماء عنه، ولا يشترط فيها أن يكتفى الكتاب وذلك لأن الكتاب إذا نقل عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي النقل عنه، يعني يكفي أن اعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه، ولا يستقر ذلك إلى صحته بالنسبة للكتاب إلى المحدث، لأن المقصود ما اشتمل على الكتاب من الأقوال، وذلك لأن في بعض ما اعتمدنا إلى الكتب شيئا من البحث بنسبة الكتاب إلى المحدث، مثل كتاب الحيدة يعني، فإن هناك بحث معه ولا يشترط فيها يثبت الكتاب لمصنفه، وذلك لأن الكتاب إذا نقل عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي النقل عنه، يعني بأن يعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه، ولا يستقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال، وذلك لأن في بعض ما سمعنا من الكتب شيئا من البحث بنسبة الكتاب إلى مؤلفه، مثل كتاب الحيدة للكلاني، فإن هناك بحثا معروفا في نسبته إلى مؤلفه، وهكذا أيضا غيره. المقصود أن هذه الكتب اعتمدها المتقدمون من أهل العلم ونقلوا عنها كلام السلف من حيث الأصول، وأيضا أفراد العقيدة موجود في هذه الكتب، من حرص على كلام السلف وجد في هذه الكتب. المسألة الثانية مما يتعلق به هذا المقام، مما يتعلق بهذا المقام، أن كتب المتقدمين السلف ليست في سهولة الأخذ منها ومذهبية تصور مسائل الحيلة منها كالكتب التي صنفت متأخرة لآئمة السنة كدمعة الاعتقاد والواسطية السماوية هذه التدمرية ذلك. وذلك لأن تلك الكتب تعتمد على نقل أقوال السلف، كلام السلف شواهد القواعد العقائد، وليس يفهم على أن كل قول منه أصل وقاعدة في بابه، كلام السلف يفهم بعضه مع بعض، سواء كان ذلك كلام الصحابة أو كلام التابعين أو كلام تبع التابعين أو كلام الأئمة، وذلك لأنه يوجد في كلامهم متشابه لا بد من إرجاع بعضه إلى بعض حتى يفهم القول في مسائل الاعتقاد. نعم أكثر كلامهم واضح، لكن طالب العلم إذا لم يكن عنده تقرير جيد فإنه إذا نظر في الكلام الأولين قد يشتبه عليه ولا يدرك المراد منه، وذلك لأن فهمه يحتاج إلى جمع أقوالهم ومعرفة اصطلاحاتهم بل ومعرفة ما يجري في ذلك الزمن من ردود وأقوال. فمن الكلام المنقول عن السلف ما لا يفهم إلا بفهم انبساط الحال الذي كان يعيش عليه ذلك الكلام، وهذا كثير في فهم كلام أهل الفتوى في كل جمع. ذكر أيضا فيما سمعت كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، والبيهقي معدود في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة، والطبقة الأولى هي أقرب طبقات الأشاعرة لأهل الحديث. فالبيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات خلط في أبواب الصفات ولم يجري فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين، فقسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل. فما كان من صفات الذات جاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته، وما كان من صفات الفعل في بعضها فإنه يتأوله ويعقد الباب بذكر ما جاء فيه. نقول مثلا باب ما جاء في الضحك، باب ما جاء في الإسياح، باب ما جاء في الهرون. وذكر شيخ الإسلام له لا لأجل أنه من كتب أئمة السنة، ولكن لأجل أن أقوال السلف موجودة فيه، فهو كتاب ينقل فيه البيهقي بالأسانيد عن المتقدمين، فتؤخذ منه أقوال السلف في مسائل الاعتقاد بالأسماء والصفات. الأصل في التربي أنه للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين ليبايعون تحت الشجرة، وغير الصحابة يجوز أن يترضى عنهم لكن بشرط أن لا يكون ذلك شعارا، بمعنى أن لا يلتزم مع ذكر من هم دون الصحابة دائما الترضي، مثل الصلاة فيجوز أن يصلى على غير الأنبياء لكن لا يكون ذلك دائما بحسب الشعار. صلى الله على أبي بكر كما قال بعض الصحابة، فهذا جائز على جهة المرة والمرتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه القوم بصدقاتهم صلى عليه، فأتاه ابن أبي أوفى في صدقة قومه قال اللهم صل على ابن أبي أوفى أو على آل أبي أوفى، وأوسع من الصلاة الترضي، فإنه يصوم ترضي لكن لا يجعل ذلك في نفية الترضي عن الصحابة، يعني يقال مرة ونفية ثلاث ونحو ذلك، ولا يلتزم مع إمام من الأهل. هذا الكلام قواعد كلها تحتاج إلى تفصيل، لكن تأخذون تفصيلها من مضانها. نبدأ هنا إلى أن التحرير والتعطيل والتكييف والتمثيل، هذه العبارة جمعت من أقوال متناثرة السلف في فهم مذهب السلف بعامة. التحرير صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لا يحتمل بذلك، قد يكون بزيادة أو نقصان مثل تفسير سوى سولا، لا تحريف لا تدل عليه اللغة ولا يحتمل اللفظ، مثل تفسير الإتيان لإتيان الأمر، هذا تحريف أيضا لأنه لا دليل يدل على ذلك. كذلك التعطيل، التعطيل هو الإخلاء، يعني إخلاء الرب جل وعلا عن السنة. فحقيقة قول النفاة أنهم عطلوا الله عن صفاته، يعني أخلوه جل وعلا من أن يكون موصوفا بالصفة. والتكييف أن تجعل الصفة على كيفية من الكيفيات، يكيف الصفات فيقول مثلا كيفية استواء الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيفية سمع الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيف يسمع يقول كذا وكذا يجيب. هذا الطريقة لبعض الضالين في القديم يكيفونه، وهذا منفي لأن الله جل وعلا ذات الصفات له ذات وجود ذات كيفية. والأخير التمثيل، التمثيل هذا نفي للقول الله جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. التمثيل قد يكون التمثيل هو إثبات المثل أو المثلية، قد تكون في صفة من الصفات، وقد يكون ذات المثل في أكثر من صفة أو في الذات والصفة، وهو خلاف التشبيه. فتمثيل أن يقال يده كيد فعل المثل، سواؤه كسواء المثل، هذا يقول هذا مثل هذا، هذا أيضا مثل لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتفاصيل هذه الجملة في تعريف هذه الألفاظ الأربعة تجدونها في ما سبق لكم في شرح الواسطية أو في الكتب المعروفة كذا. قال بعدها كلمة مهمة هي قوله إنما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه، يفهم من حيث يفهم مقصود المتكلم بكلامه. هذه كلمة دقيقة، وذلك أن مقصود المتكلم بكلامه تارة يكون من جهة أفراد الكلام وتارة يكون من جهة التركيب. مثلا يقول هذا كتابي، تفهم معنى الكتاب هو الذي في ذهنك منه. يقول مررت بفلان، تفهم معنى المرور حيث هو كلمة وفلان تتصور، هذا استعمال للألفاظ وفهم المعنى العام مبني على فهم هذه الألفاظ، هذا يسمى المعنى الإفرادي للكلام، يعني يفهم الكلام بفهم أفراده، هذا نوع. والثاني وهو مهم في هذا الباب أن المتكلم يفهم كلامه بتركيب الكلام بسياق الكلام، هذا هو الذي يسمى عند الأصوليين بالدلالة الحملية للكلام، هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأن من ادعوا التأويل وأن السلف الأول في باب الأسماء والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمر، وهم إنما أرادوا دلالة التركيب، ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا لما دلت عليه أفراده. مثال ذلك قول الله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ظاهر الإفراد للكلام ألم تر إلى ربك أن الرؤية تكون لله، يعني يرى الله جل وعلا، يرى الرب جل وعلا، ألم تر إلى ربك. لكن لما قال كيف مد الظل علمنا بدلالة التركيب، وهو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله جل وعلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كذلك قوله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيانهم من القواعد، هل هذه من آيات الصفات فيها الاتيان؟ لا، ولم يحمل على السلف على ذلك، وليست من آيات صفة الاتيان، لأن المقصود بالاتيان إذا أثبت صفة اتيان الذات وليس اتيان الصفات. هنا أتى الله بنيانهم من القواعد، نقول ليس هذا دليلا على صفة الاتيان، لأن التركيب تركيب الكلام يدل على أن المراد اتيان الصفة بقوله أتى الله بنيانهم من القواعد. ومعلوم أن من المتقرب في جل وعلا ليس كمثله شيء، أن الله جل وعلا لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده، فهو جل وعلا أجل من ذلك مستوي على عرشه سبحانه، وإنما المقصود اتيان صفاته اللائقة لهذا الموضع، وهي قدرته وفضله وقوته وعقابه ونكاله للكافرين. لذلك قال: فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم. أيضا من أمثلته ونذكر نضيف فيها لأجل أهمية ذلك قوله جل وعلا في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا فسر السلف الوجه بالقبلة، لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة، وجه بمعنى وجهة، والوجه وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه معه. هنا ما حمل على الصفة مع أنها إضافة، وجه الله إضافة الصفة إلى متصف، وذاك لدلالة السياق دلالة التركيب، وهذا ظاهر لقوله ولله المشرق والمغرب، سياق الآيات في القبلة: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، يعني القبلة. ولهذا خرجت هذه الآية من أن تكون آيات الصفات. كذلك قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف سلف هل هي من آية الصفات أم ليست من آية الصفات. بعضهم قال هي من آية الصفات، وبعضهم فسرها بما يخرجها عن كونها من آية الصفات. لما؟ لتنازل هذا الموضع بين أن يقصد الفرد فتكون من آيات الصفات، أو أن يكون المقصود التركيب فتكون من غير آيات الصفات. يعني هل يفهم الكلام بفهم كلمة ساق، أو نفهمه مع سباقه ولحاقه؟ فمن فهمه مع سباقه ولحاقه قال العرب تقول كثفت الحرب عن ساق إذا كثفت عن هول وشدة. هذا استعمال تركيبي يستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة، فلهذا قال ابن عساس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن جل وعلا. وتكيف تكون من غير آيات، يعني نفهم الكلام بفهم كلمة ساق أو نفهمه مع اتباقه والحاقه. فمن فهمه مع اتباقه والحاقه قال العرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة. هذا استعمال تركيبي يستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة، فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن جل وعلا بما جاء في الحديث من الدلالة على ذلك. المقصود هذا بحث مهم وطويل وله فروعه، تضبطه بأن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة التركيب، لأن الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه، لأننا لا نعلم بواطن الكلام لكن نفهم ظاهر الكلام، هذا مقصود المتكلم نفهمه من جهة ظاهر الكلام، وهذا الظاهر قد يكون من جهة الأفراد وقد يكون من جهة التركيب. هذا ينقسم الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيب. هذا البحث أطال على الشيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، وهو معروف من جهة أصول الفقه في الركن الثالث من علم الأصول، وهو دلالة أو الألفاظ أو الاستدلال. يعني يلزم من كون الشيء حادثا أن يكون قبل ذلك معلوما، إلزام الحدوث حدوث الشيء يستلزم سبق حدوثه في العدم. كما يمثلون هنا الكاف هذه كاف التقعيد، يعني ما بعدها قاعدة. ذكرت لكم أنه عند الفقهاء والعلماء تأتي الكاف تارة للتنظير التمثيل، تارة تأتي الكاف للتقعيد، يعني أن يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها. هنا قال لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بصفات خلقه. فتمثيل الذات بذات خلقه هذا شيء مجمع عليه، انه لا تمثل الذات بذات الخلق، وانما الخلاف بين الصفاتيه في مساله الصفات، فانهم كذلك لا يمثلون الصفات صفات خلقه خلافا للمجسم، فهم لا يمثلون الصفة في الصفة لأنهم لا يمثلون الذات أصلا شيء من الذوات. فكما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. وهذه قاعدة أيضا جاءت في التدمرية تبعا لما ذكره الخطابي في الكتاب. عالم من الإيمان أو نحو ذلك ذكر قاعدة السلف في هذا أن القول في الصفات القول في الذات يبتدع فيه الحدوة وينهج فيه الإعلام من واحد. جوهر ما يقوم بنفسه، العرض ما لا يقوم إلا بالعلم. قل بقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الكرسي. هذا الكلام من شيخ الإسلام تقرير لأصل متفق عليه، وبهذا الأصل يرد على فوائد الضالين. ذلك هو قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. فالذين أولوا الذين عطلوا الله جل وعلا عن صفاته إما جميعا كالجهمية، وإما بعض الصفات كالصفاتية المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ونحو هؤلاء، هؤلاء وقعوا في التمثيل الأول ثم وقعوا في التعطيل ثانيا، لأنه لا يمكن أن يعبر الله جل وعلا عن صفة من صفاته إلا بسبب أن الذي عبر جاء في قلبه التمثيل، ثم لأجل ما قام في قلبه من المعنى الباطل عبر. مثلا إذا أتى لقول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقع في قلبه أن اليدين في هذه الآية مثل يدي المخلوق، فلما وقع في قلبه هذا المعنى الذي هو التمثيل قال اليدان هنا بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. سبب هذا التأويل أنه وقع في قلبه أن النص فيه التمثيل، فنفى هذا التمثيل الذي قام بقلبه أو وقع في قلبه من دلالة النص، ونقول هذا من شر ما يكون، لهذا المعطل شر المعطل شر من الممثل، لأن الممثل مثل أولا، المجسم جسم، لكن الممثل لكن المعطل مثل في قلبه ثم سعى لنفي هذا التمثيل الذي قام في قلبه وحمل عليه النص أو ظن أن النص يمكن أن يدل عليه فسعى لتأويله أو لدلالة المجاز عليه أو نحو ذلك. لهذا قال هنا كل معطل لا بد أن يجمع بين التمثيل والتعطيل، لأنه ما عطل إلا وقد مثل في قلبه الأول، فنفى ما قام في قلبه من المثلية التي نفاه الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. تعلم الكلمة المذكورة على السلف، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى.
وقدرهم، وكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. وأعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن هذه الشبهات الوارد على الحق. من كان في قلبه شبهة وأحد حلها فذلك أسلاف النسيب، ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيدها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فما يحيله العقل، بل منهم من يزعم
فيما يحيله ليس لأحد منهم.
فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في جدل هؤلاء وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالإصرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا، الواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه الجملة التي سمعنا من كلام المصنف رحمه الله فيها تأصيل فساد تأويل الآيات والأحاديث التي في الغيبيات بالعقل، والعقل قد حكمه المبتدعة من الجهمية فالمعتزلة فمن بعدهم إلى يومنا هذا حكموا العقل في رد النصوص. ولهذا وصف العقلانيين يشمل كل من رد النصوص بحجج أو بتأويلات عقلية، والواجب على عباد الله أن يسلموا في الأمور الغيبية بما دلت عليه النصوص، لأن الله جل وعلا أعلم بخلقه سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. وقال جل وعلا: قل صدق الله. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. وقال: ومن أصدق من الله قيلا. فالله جل وعلا خبره صدق وحق، ويؤخذ على ما دل عليه في ظاهره. والذين أولوا الآيات والأحاديث في الأمور الغيبية وصرفوها عن حقائقها اللائقة بها إلى معان أخر احتجوا بالعقل، قالوا: العقل الصريح اضطرنا إلى ذلك. فمثلا حينما دفوا رؤية الله جل وعلا في الآخرة قالوا: العقل الصريح يرد إمكان هذه الرؤية، كما هو قول الجهمية والمعتزلة. قالوا: لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة، ولا بد أن يحاط به من جهة الرؤية، وإذا كان في جهة معناه أنه في مكان، وإذا كان في مكان معناه أنه متحيز، وأن ثم مكان من مخلوقاته يسعه. وهذه كلها كما يقولون نعلم بالعقل أنها لا يمكن أن تكون، لا باطلة، لأن الله جل وعلا ليس بمحاط بشيء من خلقه ولا بمتحيز في شيء من خلقه من الأمكنة ونحوها. فدل ذلك على بطلان الرؤية وعلى بطلان الاستواء على العرش وما أشبه هذا، فنفوا الرؤية لأجل هذا الصريح عندهم. وسبب ذلك أنهم جعلوا الصفة من الله جل وعلا من جنس ما يتصف به المخلوق، فهم لم يحكموا على الله جل وعلا إلا ما رأوا في الدنيا. ومعلوم أن العقل الصريح أيضا يدل على أنه يحتمل أن تكون أشياء لا يعقلها العقل. وهناك مثل بين في ذلك، وهو الروح، روح الإنسان. فهذه الروح هي في الجسد، ولكن هل هذه الروح باقية في الجسد متحيزة به لا تخرج عنه، أما أنها تذهب وتجيء وتصعد إلى الله جل وعلا وترسل؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه الروح لا يعقلها ابن آدم، فدل على أن تحكيم بعض قوانين المخلوقات في بعض هذا ليس من الحكمة وليس من العقل. فكيف بتحكيم قوانين المخلوقات على الله جل وعلا؟ ولهذا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز أن يوصف الله جل وعلا أو أن ينفع الوصف بقياس شمولي ولا بقياس منطقي، وذلك لأنه لا ينطبق عليه جل وعلا وعلى ما ينطبق على المخلوقات. هذا العقل الذي أولوا به النصوص متناقض أصلا، لأننا نجد أن المعتزلة مثلا يثبتون البعث بعد الموت ويثبتون بعض الصفات، والنافي للبعث والنافي للصفات التي أثبتها المعتزلة يقول: دلنا العقل الصريح على عدم إثباتها. والمعتزلة يقولون: العقل دل على عدم امتناعها. ويأتي بعد المعتزلة الكلابية فيقولون: المعتزلة أثبتوا ثلاث صفات ونحن نثبت سبع، لأن العقل الصريح دل على إثبات هذه السبع. والماتريدية جاءوا وقالوا: نثبت ثمان صفات، لأن العقل الصريح دلنا أيضا على إثبات ثمان صفات. فإذا العقل الذي به تأول المعتزلة النصوص وظنوا أنه هو الصريح وأنه هو الذي يجب أن تحمل عليه الآيات والأحاديث، خالفهم فيه عقل الكلابية وعقل الأشاعرة وعقل الماتريدية، وخالف الأشاعرة أيضا في عقلهم الماتريدية. فإذا عقول أصحاب هذه الفرق التي تعتمد على العقل بعضها يضاد بعضها، فأي عقل هذا الذي يحكم على النصوص؟ لا مناص من القول إلا بأن هذا العقل لا يوجد، لأن أصحاب العقل الذين يحكمونه مختلفون في تحكيمه، وهذا قطعي. لهذا نقول: ما من شيء قال فيه المبتدع إلا العقل يحيله من الأمور الغيبية إلا وثم دليل على أن العقل لا يحيله. وخذ مثلا على ذلك الرؤية التي مثل بها شيخ الإسلام، رؤية الله جل وعلا. الأشاعرة أثبتوا الرؤية، والمعتزلة لفوا الرؤية. الأشاعرة قالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة يعني شيء يكون إدراكه في نفس الإنسان لكن رؤيته لا تكون إلى جهة معينة. والمعتزلة قالوا إن رؤية الله جل وعلا إن أثبتناها بحسب ما جاء في الآيات والأحاديث فمعنى ذلك أن الله في جهة، وإن نفيناها نفينا أن الله في جهة. وعقل المعتزلة في هذه من اضطراد الإثبات والنفي صحيح، وأما الأشاعرة فمتناقضون. ولهذا أهل السنة قالوا بإثبات الرؤية وإثبات علو الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو الصفات سبحانه، فإذا هو يرى وهو في جهة العلو جل وعلا. فالعقل إثبات الرؤية وإثبات علو الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو الصفات سبحانه، فإذا هو يرى وهو في جهة العلو جل وعلا. فالعقل
فهذا القاطع الذي يسمونه القاطع العقلي ويريدون أن يرجعوا النصوص إليه وأن لا تفهم النصوص إلا بعد عرضها على كلتا العقليات، نقول العقليات تلف فيها خلاف سيئة واحدة. فهل يمكن أن يحيل الشارع إلى عقولكم؟ هل يمكن أن يعدل السلف عن ما دلت عليه النصوص نصا أو ظاهرا ولا يتكلم في أي مسألة من دلائل العقول فيحجب ذلك ويكتمونه؟ هل يمكن أن يكتموا الحق ولا يبينوه لمن بعدهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يكتم الحق ولا يبين ذلك ولا يبين ذلك لعباده، لا شك أن هذا من أمثلة فيبين. وكل واحد له عقل خاص يقول لك. فإذا الحالة من العقل حالة إلهية غير واضحة. ومن قواعد التكلمين المعروفة الإعمال بالحق كامل، فيستفاد من ذلك في إبطال نظرية الإلهية وهي تحكيم العقل على الأصول بأن الحق ليس بشيء واضح. ولو كان الأمر كذلك كما قال في الإسلام هنا فإن الله جل وعلا يكون حالة من العقل ولا تحتاج الناس إلى بعث الأمر لتبين لهم صفة الله جل وعلا هذا استطراد بيان طريقة السلف أنها تفصيل وإثبات وليس فيها نفي ولا تفصيل ولا تفوير، وأن طريقة الخلف عقليات مختلفة متضاربة ومختلفة لكن في الكليات، وأن هناك اختلفوا أكثر خلاف وأبيض خلاف. فهذا الكلام الذي قالوه أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن باطل، لأن ما يوصف بالعلم والحكمة يجب أن يكون متفقا غير مختلف غير متباين، فإذا كان متضاربا فكيف يكون علما وحكمة وهم يختلفون في المسألة إلى أقوال؟ بل حتى في المذهب الواحد تجد أنهم اختلفوا في تفسير بعض الألفاظ إلى مدى كثيرة سبع ثمان عند الإسلام إما من دليل الكلام أو من دليل الكلام.
هذا الكلام قد رأيت بعناية على الكلام طائفة منه وغلاته اجتماعات وجوبا لا محيل عنه، مقوله أن إثارة كتاب الله لا يفتدى فيه في معرفة الله، وأن الرسول معدول على التعليم والإخبار في الصفات من أفضله، وأن النازع عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول.
غير واضح مجهول ذلك على تقصير يقول الكتاب والسنة غير واضح مجهول، فلا يرجع إليه ما في هذا المكان. هذا
بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرجل لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به لكل فريق البراهين يريدون أن يتحاكموا إليه، وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
أنا في التحاكم ولو التحاكم من الكتاب والسنة ليس خاصة في الخصومات العملية بين الناس، بل حتى في الخصومات العلمية يجب الرد إلى الكتاب والسنة. فهؤلاء الذين تنازعوا في العلميات في مسائل الصفات والإيمان والقدر والأسماء وغير ذلك، هؤلاء اختلفوا فيها ولم يردوها إلى الكتاب والسنة، بل قالوا إن الكتاب والسنة لا يهدي في هذه المسائل، بل الذي يهدي هو العقل، وصار ذلك اتخاذا بطاغوت تجاوزوا به حده. وطاغوت يكون في أشياء، منها طاغوت المتكلمين هذا الذي ردوا به الكتاب والسنة وتحاكموا إليه: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تحاكموا إلى العقل، تحاكموا إلى الفلسفة، تحاكموا إلى أقوال الزنا، تحاكموا إلى أقوال الجهل، إلى أقوال كبرائهم، وتركوا ما يدل عليه الكتاب والسنة. هذه هي حقيقة قول المتكلمين، فإن المتكلمين تركوا تحكيم الكتاب والسنة في مسائل النزاع والخلاف، وأخذوا بتحكيم آرائهم وأقوال كبرائهم، وهو من تحكيم الطاغوت. يمنع من تكفيرهم عدم الجزم بأنهم أرادوا هذا التحاكم، يقولون تحاكموا من غير إرادة له ورب كما نشوفها فيه. فقوله جل وعلا: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الإرادة هنا مقصودة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فمن أراد واختار التحاكم إلى الطاغوت لا بشبهة إقامة الجهل بينهم كافر. ولهذا أهل العلم ما كفروا عن المتكلمين، وإنما ربما كفروا أفرادا منهم الذين تبين لهم الحق وتركوه وتحاكموا إلى الطاغوت رغبة بالانحلال وإرادة منهم بأقوال الفلاسفة والإيمان. والعياذ بالله بعضهم يضيف إلى جهل هذه المصنفات بعض المعتدلة وأشبه إلى جهل نص الله يحتمل من قبله حرجا منه، فإن سمعت كلمة بعض المعتدلة أو من يحفظ عن المعتدلة في هذا الوقت يتكلم عن بعض مسائل الصفات، لما جاء الكلام العقلي قرر مذهبه، ولكن لما جاء من النصوص تلحق منه وهو يتكلم عن تغيير مجرد الحوادث ايراديه. فهذا من اعظم الاسلام ان يبدو النص قدره هدف راحه الاسلام. يود انه لولا لم يكن الاسلام هذا ولا عمل طلب الحكمة الذي كان يحدث الناس في طلب معرفة صواب الأشياء، الأشياء المنظورة أو غير المنظورة، هذا يكون في العلم أو العمل. العلم في العقليات دخل إلى المسلمين، فمن رد هذه العقليات مختلف، ومن قال نقبل ذلك ونجعله أساسا، وإذا وافقت النصوص أخذنا بها، وإذا خالفت النصوص تركنا النص لأنه يكون تكون دلالته غير واضحة وما تكفي. وهؤلاء الفلاسفة وطائفة تقول وطائفة تقول نأخذ بالنص ونأخذ بالدليل العقلي ونوفق بينه، فجمعوا بين علوم اليونان وعلوم الشريعة في خليط وعجينة جديدة سمي بالدليل. هذا من جهة العلم والدليل. ومن جهة العمل صار عندنا شرائح دخلت إشراقات اليونان وآراء فلسفية في إصلاح النفس، ومما أثر الأمة منها القول بالإشراق والخير ونحن ذلك الذي كان عند الصوفية في القرن أواخر القرن الثالث والرابع والخامس. المقصود من العلم المهم أن تعرف كيف دخل الانحراف على المسلمين، كيف دخل، ما تفهم أقوال العقيدة ولا التفصيلات حتى تعرف تطور ذلك الجديد. القرن الأول كان كذا، القرن الثاني كان كذا، تدرج ذلك تسأل كل قول ما منشأه ولما نشأ الخلاف والأقوال المتضاربة فيما سببها. أما إذا أخذت الأقوال أقوال الأئمة أو أقوال المخالفين دون معرفة في تسلسل القول وكيف نشأ، سيكون عندك ضعف في إدراك المراد من خلالهم والرد عليه إلى آخره. فمن العلم المهم أن تعلم كيف دخل الانحراف على المسلمين في حتى المجال في اعتقاد في عمل في تصميم إلى آخره. هي ما أعرف كيف أخذ مفصل فيه، لكن يمكن أن يؤخذ باستمرار ثلاث شهرات تعاون عقلي
واضح من حيث دلالته على إبطال ما تكلم به المتكلمون وزعموه دلائل ويقينيات من نقض النصوص في العقليات. التنبيه هنا على قوله ولكن هذه المقالة هل يكثر عند أهل العلم أن يذكر اللوازم التي تلزم على الأقوال الباطلة، وذاك من جهة البرهان، لأن من البرهان على إبطال المقالة أو على فسادها أو على ضعفها أن يلزم منها لوازم باطلة. فإذا كان القول يلزم عليه لوازم باطلة فإن القول باطل، وليس هذا من شيخ الإسلام ولا من أهل العلم بإلزام للقائل بلازم مذهبي، لأن التحقيق أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يصرح صاحبه بمذهبه، لكن لازم المذهب يدل على بطلان المذهب إذا كان ذلك اللازم باطلا. هذا يستفاد من المناظرات وفي إبطال أقوال أهل الضلال خاصة في العقائد، يستفاد من أكبر فائدة. سنجد مثلا هنا يقول لازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس في بدايه رسالة خير لهم في أصل دينه. معلوم أن المتكلمين لا يقولون أن ترك الناس في بدايه رسالة خير لهم في أصل دينهم، لكن هذا لازم على تلك المقالة. ولما كان هذا اللازم يشترك فيه يعني في بطلانه المتكلمون يشترك فيه الصالح المتكلمون وأهل السنة، دل على فساد تلك المقالة. فهذا تنبيه على طريقة من طرق الاحتجاج على إطلال أقوال الخصوم.
أولئك الصابرون الذين كانوا بالله كانوا كفارا مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويدعون لها العيال وكم صفات هؤلاء الرب أنه ليس له من تعبدات تكفير أو تعصية أو مركبة منهما وهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فيكون الجعد قد أخذ عن طابئة الفلاسفة وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته وأخذ عزهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السبعينية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون التكلم من التوحيديات
السمنية
لما ناظر السمنية قالوا فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحديات فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين.
هذه الكلمة من شيخ الإسلام مهمة ونفيسة رحمه الله تعالى لأن فيها بيان أصل الضلال في هذا الباب وأن زعم من زعم أن طريقة المتكلمين هذه أعلم وأحكم أنها باطلة لأن هذا القول قول فيه الإلحاد في السلف الصالح كما مر معنا ومن المعلوم أنه لم يأتي شيء مخصوص ولا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يرشد الناس إلى أن لا يأخذوا بظواهر النصوص الشريف قد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما تمثلتم به كتاب الله كما رواه مسلم صحيح رواه غيره قوله كتاب الله والمسلم ولن ينطلق حتى يرجع اي قول فقال بعض العلماء انه اليقين القطعي ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر القران وذكر النصوص التي في الصلاويات من الصفات وغيرها كذلك لما ذكر احاديث الصفات على الناس لم يرد انه اشبهها بشيء يصرفها عن الظاهر بل اوردها وترك فهم المعنى بالكامل وهذا يدل على ان المعنى الذي اشتملت عليه تلك النصوص هو ظاهر اللفظ لانه كان المعنى غير الظاهر معنى اخر مؤول فيجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين حتى لا يعتقد بالله العقيدة الباطلة فلما لم يخبر ذلك عليه الصلاة والسلام بشيء يصرفه عن ظاهره دلنا على أن الظاهر مراد ثم نقول إن هذه المقالة وفي مقالة التأويل إنما هي محصولة عن الجهل بالشرك وأخذها عنه الجهل بن صفوان الجهل بن صفوان كما ذكر في آخر الكلام وهو كلام مهم الجهل بن صفوان كان فقيها عند العلم الفقه بعض الشيء ووقع له جهاد في مناظرة هذه الطائفة من الطبائعيين الذين يقولون بجنات الأرواح وهي طائفة السمنية طائفة من طوائف الخراسان والجن ناظرهم في وجود الله جل وعلا فحيروه حتى قالوا عنه انه تحير فبقي 40 يوما لا يصلي مسجد الحيض هذا لأجل أنه صار في مناظرة الإله دون علم ولكن بما يجب ويسر في مناظرة أمثال هؤلاء فقاده الإنسان إلى أنه يثبت وجود الله سبحانه وتعالى له، فلم يجد دليلا يثبت به وجود الله سبحانه وتعالى إلا ما سمي فيما بعد في طريقة حدوث أو حدوث الأعراض في الأجسام أو طريقة الجوهر الفرد. هذه طريقة لها تفاصيل، لكن المقصود أنها طريقة مخالفة لما جاء في القرآن والسنة من إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ولما تقتضي الضرورة الفطرية للإنسان أنه جاء لا من فعل نفسه ولا من فعل والديه، قد ركبت فيه هذه الحالات ترتيبا حديثا، وحال عند كل ذي عقل أن يكون الزمن أو أن تكون الطبيعة أو جدك على هذا الأحد السبيل العجيب. سلك تلك الطريقة التي هي طريقة حلول الأعراض في الأجسام، وقال إن العرض لا يقوم بنفسه، العرض مثل اللون الألوان والطبائع الأربعة، حرارة وبرودة ورطوبة وجف وشدة الارتفاع والانخفاض والحركة ونحو ذلك، هذه أعراض تكون بالجسم. فلما كان كذلك قال إن هذه الأعراض في الجسم الجامد تحدث فيه والجسم الجامد هذا لا يمكن أن يكون أحدث تلك الأعراض، بل إنما أحدث فيه. كذلك هذا الجسم الجامد إذا جزأناه إلى أجزاء صغيرة ينتهي إلى ما سموه بالجوهر الفرد، وهذا الجوهر الفرد يعني خلية واحدة أو جزيئة واحد، هذا فيه عرض أيضا في تلك الأعراض التي ذكرها. ومعلوم أن هذا الجزيء الواحد لا يمكن أن يحدث ذلك العرض لنفسه، لا يحدث الارتفاع لنفسه ولا البرودة ولا الحرارة ولا الرطوبة للعقل، فعلم أنه محدث فيه، وإذا كان محدث فيه فلا بد له للمحدث منه، وإذا كان كذلك فخرج هذا الجزء الصغير أو خرج هذا الجزء الذي حلت فيه الأعراض عن حكم الطبيعة، لأنه لا يمكن لهذا الجزء وهو الطبيعة أن يؤثر تلك التأثيرات. المقصود أنهم سلموا له بأن الأجسام لا بد لها من تحديد، قالوا من هذا المحدث؟ قال هذا هو رب، هو الله جل وعلا. فلما سلموا له بذلك فرح، ثم قالوا له إنا ربك، فلما أراد أن يقبله بما جاء في القرآن من الصفات تحير أكثر، لأنه وجد أنه إذا وصف الله جل وعلا بما جاء في القرآن فإنه سيعود على دليله الذي ذكر بالإخبار، لأنه إذا وصف الله جل وعلا بأنه رحيم، أنه ذو رحمة، فالرحمة حرم ليست بالجسم يرام، فما هي حرم؟ فمعنى ذلك أن هذا الحرم حل في جسمه، وهذا يقضي على برهان الذي أتى به بالإخبار، لأنه يهود ومن الذي أحدث الرحمة في ربك يا جل. نظر في صفات الحركة في المجيد والإسيان نحو ذلك، نظرت في السوى وهو السوى على الأرض والعلو ونحو ذلك، فتحير فلما لم يجد برهانا على وجود الله جل وعلا إلا ذلك البرهان، قال إن هذا البرهان قطعي، فلا بد أن كل ما عاد على هذا البرهان القطعي بالإضعاف أو بالإبطال أن يؤول، فأول نصوص الصفات جميل، وهذا الذي سبقه عليه المعتزلة والكتابية والكتابة إلى آخره. هذا مقصود شيخ الإسلام الخط في هذه الأولى وهي جملة لها تفاصيل كثيرة معروفة كيف أحسن هذا كل من حكم العقل على النص يقال له جهل. المعتزلة ثلاثة يقولون عنه أنه جهل وجه المريض لهذا كبار المعتزلة وهو من الجهل كذلك الكلابية يطلب عليه صاحبا من أئمة السلف أنه جهل كذلك الكاهن قال أنه جهل باعتبار أنه شارك الجهل في الأصل الذي به رد دلالة النصوص على إثبات الاحتمال وهو مشاركته له في تحكيم العقل على النص. فإذا نسبة طوائف من شرف الضلال إلى جهل إنما هي الجهة التبعية له في الأصل الذي أرسله وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهل فليست النسبة مقتضية للمماثلة في الكيف والمساواة بل إذا وافق بالأصول فهو مثله وزعم أنه لا يقول بقوله التأويلات التي ذكرت في الكتب الشاعرة مثل صورة كتاب التأويلات الحديث هو مطبوع ومثل كتاب الرازي التأويل التقديم الذي رد على الإسلام كتاب كبير كما نحو التنبيه وكغير من المعتزلة والماتريدية لما أولوا في النصوص هؤلاء إنما تبعوا أوائل المعتزلة الجاهلية في تأويل النصوص تبعوا بشرى المريسي وأمثاله بل إن بشرى المريسي أبعد وأعرض بدلالات المعقول والمنقول مما ذكر من هؤلاء لأنه لا يؤول يعني لم يخض في تأويل كل احتمال وإنما خاض في تأويل ما يعظم عنده الشبهة بتأويله وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل احتمال التي لا يثبتون في جراءة وعدم مراعاة حتى لعقول الناس ومن أعظم ذلك يقولون في تأويل العلوم وتأويل الاستواء ونحو ذلك فالمقصود أن طريقة متتابعة وأن طريقة هؤلاء كما هي ابتدع بطريقة الحديث وبنت الحديث وأتباعه أجمع الأمة في وقته يعني الفرقة الثانية أجمع السلف في وقت أئمة من تبعهم على أن الحمد لله قد كثرهم قواعد كثيرة من أهل العلم وهذا ظاهر طيب الأخذ في مقالته أخذ بالظلام الذي أجمع على تطبيق مقالة مقالة رضوان الله عليه ورحمة الله
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اهتدى بهداه. أما بعد الكتاب والله جل وعلا يسلم الصالح وان يبصرنا في ديننا وان يجعل هذا الايمان نورا في القلوب وتصديرا فيما نرجو ونبغي. ما ذكره هنا تعداد الكتب التي توجد اخوان السلف في الاعتقاد وقد سمعت منها كتبا كثيره سياتي كثير من النقول عنها. كذلك نقل عنها وعن غيرها ابن القيم رحمه الله في كتابه بناء السلوك الاسلاميه على رجل وينقل عنها تحت خطوط السلف في العبوده والصفات والسنان والقدر وغير ذلك. هذه الكتب التي ينقل عنها يكتفى فيها بشهره الكتاب ونقل العلماء عنه ولا يشترط فيها ان يكتب الكتاب وذلك لان الكتاب اذا نقل عنه اهل العلم واعتمدوه فان هذا يكفي في النقل عنه يعني ان يعتمد وينقل عنه لان العلماء نقلوا عنه ولا يستقر ذلك الى صحته بالنسبه لكتابه الى المحدث لان المقصود ما اشتمل على الكتاب من الاقوال وذلك لان في بعض ما اعتمدنا الى الكتب شيئا من البحث بنسبه الكتاب الى المحدث مثل كتاب حيده فإن هناك بحث معه ولا يشترط فيها يحبس الكتاب لمصنفه وذلك لأن الكتاب إذا نقل عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي النقل عنه يعني بأن يعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه ولا يستقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف لأن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال وذلك لأن في بعض ما سمعنا من الكتب شيئا من البحث بالنسبة الكتاب إلى مؤلفه مثل كتاب الحيدة للكلاني فإن هناك بحثا معروفا في نسبته إلى مؤلفه وهكذا أيضا غيره. المقصود أن هذه الكتب اعتمدها المتقدمون من أهل العلم ونقلوا عنها كلام السلف من حيث الأصول وأيضا أفراد العقيدة موجود في هذه الكتب. من حرص على كلام السلف وجد في هذه الكتب. المسألة الثانية مما يتعلق به هذا المقام أن كتب المتقدمين السلف ليست في سهولة الأخذ منها ومذهبية تصور مسائل الحيلة منها كالكتب التي صنفت متأخرة لأئمة السنة كجمعة الاعتقاد والواسطية السماوية هذه التدبيرية وأشبه ذلك.
وذلك لأن تلك الكتب تعتمد على نقل أقوال السلف. كلام السلف شواهد القواعد العقائد، وليس يفهم على أن كل قول منه أصل وقاعدة في بابه. كلام السلف يفهم بعضه مع بعض، سواء كان ذلك كلام الصحابة أو كلام التابعين أو كلام تبع التابعين أو كلام الأئمة، وذلك لأنه يوجد في كلامهم متشابه، لا بد من إرجاع بعضه إلى بعض حتى يفهم القول في مسائل الاعتقاد. نعم أكثر كلامهم واضح، لكن طالب العلم إذا لم يكن عنده تفعيل جيد للعقيدة فإنه إذا نظر في الكلام الأولين قد يشتبه عليه ولا يدرك المراد منه، وذلك لأن فهمه يحتاج إلى جمع أقوالهم ومعرفة اصطلاحاتهم، بل ومعرفة ما يجري في ذلك الزمن من ردود وأقوال. فمن الكلام المنقول عن السلف ما لا يفهم إلا بفهم انبساط الحال الذي كان يعيش عليه ذلك الكلام، وهذا كثير في فهم كلام أهل الفتوى في كل جمع. ذكر أيضا فيما سمعت كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، والبيهقي معدود في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة، والطبقة الأولى هي أقرب طبقات الأشاعرة لأهل الحديث. فالبيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات خلط في أبواب الصفات ولم يجري فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين، فقسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل، فما كان من صفات الذات جاء نصه في القرآن يعقد له الأبواب لإثباته، وما كان من صفات الفعل في بعضها فإنه يتأوله ويعقد الباب بذكر ما جاء فيه. يقول مثلا باب ما جاء في الضحك، باب ما جاء في الإسلام، باب ما جاء في الهرون. وذكر شيخ الإسلام له لا لأجل أنه من كتب أئمة السنة، ولكن لأجل أن أقوال السلف موجودة فيه، فهو كتاب ينقل فيه البيهقي بالأسانيد عن المتقدمين، فتؤخذ منه أقوال السلف في مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات. الأصل في التربي أنه للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين ليبايعون تحت الشجرة، وغير الصحابة يجوز أن يترضى عنهم لكن بشرط أن لا يكون ذلك شعارا، بمعنى أن لا يلتزم مع ذكر من هم دون الصحابة دائما الترفي، مثل الصلاة، فيجوز أن يصلى على غير الأنبياء لكن لا يكون ذلك دائما بحسب الشعار. صلى الله على أبي بكر كما قال بعض الصحابة، فهذا جائز على جهة المرة والمرتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه قوم بصدقاتهم صلى عليه، فأتاه ابن أبي أوفى بصدقة قومه قال اللهم صل على ابن أبي أوفى أو على آل أبي أوفى، وأوسع من الصلاة الترضي، فإنه يسوم ترضي لكن لا يجعل ذلك في نفية الترضي عن الصحابة، يعني يقال مرة ونحو ذلك ولا يلتزم مع إمام من الأئمة. هذا الكلام قواعد كلها تحتاج إلى تفصيل، لكن تأخذون تفصيلها من رمضان. نبدأ هنا إلى أن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، هذه العبارة جمعت من أقوال متناثرة السلف في فهم مذهب السلف بعامة. التحريف صرف اللفظ عن معناه الى معنى اخر لا يحتمل بذلك، قد يكون بزياده او نقصان او مناسب، مثل تفسير سوى سولا لا تحريف لا تدل عليه اللغه ولا يحتمل اللفظ، مثل تفسير الاتيان لاتيان الامر هذا تحريف أيضا لأنه لا دليل يدل على ذلك. كذلك التعطيل، التعطيل هو الإخلاء، يعني إخلاء الرب جل وعلا عن الصفة، فحقيقة قول النفاس أنهم عطلوا الله عن صفاته، يعني أخلوه جل وعلا من أن يكون موصوفا بصفة. والتكييف أن تجعل الصفة على كيفية من الكيفيات، يكيف الصفات فيقول مثلا كيفية استواء الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيفية سمع الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيف يسمع يقول كذا وكذا يجيب. هذا الطريقة لبعض الضالين في القديم يكيفونه، وهذا منه لأن الله جل وعلا إثبات الصفات له إثبات وجود لا إثبات كيفية. والأخير التمثيل، التمثيل هذا نفي للقول الله جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. التمثيل قد يكون التمثيل هو إثبات المثل أو المثلية، قد تكون في صفة من الصفات، وقد يكون ذات المثل في أكثر من صفة أو في الذات والصفة، وهو خلاف التمثيل. فتمثيل أن يقال يده كيد فعل الإنسان، سواؤه كالسواء الإنسان، هذا يقول هذا مثل هذا، هذا أيضا مثل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتفاصيل هذه الجملة في تعريف هذه الألفاظ الأربعة تجدونها في ما سبق لكم في شرح الواسطية أو في الكتب المعروفة كذا. قال بعدها كلمة مهمة هي قوله إنما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه، يفهم من حيث يفهم مقصود المتكلم بكلامه. هذه كلمة دقيقة، وذلك أن مقصود المتكلم بكلامه تارة يكون من جهة أفراد الكلام، وتارة يكون من جهة التركيب. مثلا يقول هذا كتابي، تفهم معنى الكتاب هو الذي في ذهنك منه. يقول مررت بفلان، تفهم معنى المرور حيث هو كلمة، وفلان تتصور، هذا استعمال للألفاظ وفهم المعنى العام مبني على فهم هذه الألفاظ، هذا يسمى المعنى الإفرادي للكلام، يعني يفهم الكلام بفهم أفراده، هذا نوع. والثاني وهو مهم في هذا الباب أن المتكلم يفهم كلامه بتركيب الكلام، بسياق الكلام، هذا هو الذي يسمى عند الأصوليين الدلالة الحملية للكلام، هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لأن من ادعوا التأويل وأن السلف الأول في باب الأسماء والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمر، وهم إنما أرادوا دلالة التركيب، ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا لما دلت عليه أفراده. مثال ذلك قول الله جل وعلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ظاهر الإفراد للكلام ألم تر إلى ربك أن الرؤية تكون لله، يعني يرى الله جل وعلا، يرى الرب جل وعلا، ألم تر إلى ربك، لكن لما قال كيف مد الظل علمنا بدلالة التركيب وهو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله جل وعلا، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كذلك قوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيانهم من القواعد، هل هذه من الآيات الصفات فيها الاتيان؟ لا، ولم يحمل عن سلف على ذلك، وليست من آيات صفة الاتيان، لأن المقصود بالاتيان إذا أثبت صفة اتيان الذات وليس اتيان الصفات. هنا أتى الله بنيانهم من القواعد، نقول ليس هذا دليلا على صفة الاتيان، لأن التركيب تركيب الكلام يدل على أن المراد اتيان الصفة بقوله أتى الله بنيانهم من القواعد، ومعلوم أن من المتقرب في جل وعلا ليس كمثله شيء، أن الله جل وعلا لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده، فهو جل وعلا أجل من ذلك مستوي على عرشه سبحانه، وإنما المقصود اتيان صفاته اللائقة لهذا الموضع، وهي قدرته وبسطه وقوته وعقابه ونكاله للكافرين، لذلك قال بعث الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم. ايضا من امثلته ونذكر نضيف فيها لاجل اهميه ذلك قوله جل وعلا في سوره البقره ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا فسر السلف الوجه بالقبلة بأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة، وجه بمعنى وجهة، والوجه وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه معه. هنا ما حمل على الصفة مع أنها إضافة، وجه الله إضافة الصفة إلى متصف، وذاك لدلالة السياق دلالة الترتيب، وهذا ظاهر لقوله ولله المشرق والمغرب سياق الآيات في القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، يعني القبلة. ولهذا خرجت هذه الآية من أن تكون الحياة الصفات. كذلك قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يوم يكشف عن ساق هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف سلف هل هي من آية الصفات أم ليست من آية الصفات. بعضهم قال هي من آية الصفات وبعضهم فسرها بما يخرجها عن كونها من آيات الصفات. لما؟ لتنازع هذا الموضع بين أن يقصد الفرد فتكون من آيات الصفات أو أن يكون المقصود التركيب فتكون من غير آيات الصفات، يعني هل يفهم الكلام بفهم كلمة ساق أو نفهمه مع سباقه ولحاقه. فمن فهمه مع سباقه ولحاقه قال العرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة، هذا استعمال تركيبي يستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة، فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن جل وعلا، تكون من غير آيات الصفات، يعني نفهم الكلام بفهم كلمة ساق أو نفهمه مع سباقه ولحاقه. فمن فهمه مع سباقه ولحاقه قال العرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة، هذا استعمال تركيبي يستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة، فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن جل وعلا بما جاء في الحديث من الدلالة على ذلك. المقصود هذا بحث مهم وطويل وله فروعه، تضبطه بأن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة التركيب، لأن الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه، لأننا لا نعلم بواطن الكلام لكن نفهم ظاهر الكلام، هذا مقصود المتكلم نفهمه من جهة ظاهر الكلام، وهذا الظاهر قد يكون من جهة الأفراد وقد يكون من جهة التركيب. هذا ينقسم الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيب. هذا البحث أطال عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، وهو معروف من جهة أصول الفقه في الركن الثالث من علم الأصول، وهو دلالة أو الألفاظ أو الاستدلال. والسلام الخليفي يعني يلزم من كون الشيء حادثا أن يكون قبل ذلك معلوما. إلزام الحدوث، حدوث الشيء يستلزم سبق حدوثه في العدم. كما يمثلون هنا كاف هذه كاف السبعين يعني ما بعدها قاعدة. ذكرت لكم أنه عند الفقهاء والعلماء تأتي الكاف تارة التنظيف التمثيل، تارة تأتي الكاف السبعين يعني أن يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها. هنا قال لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بصفات خلقه. فتمثيل الذات بذات خلقه هذا شيء مجمع عليه انه لا تمثل الذات بذات الخلق، وانما الخلاف بين الصفاتيه في مساله الصفات، فانهم كذلك لا يمثلون الصفات بصفات خلقه خلافا للمجسم، فهم لا يمثلون الصفة في الصفة لأنهم لا يمثلون الذات أصلا شيء من الذوات. فكما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. وهذه قاعدة أيضا جاءت في الجمهورية تبعا لما ذكره الخطابي في كتابه. عالم من الإيمان أو نحو ذلك ذكر قاعدة السلف في هذا أن القول في الصفات القول في الذات يبتدع فيه الحدوة وينهج فيه الهلام من واحد. جوهر ما يقوم بنفسه، العرض ما لا يقوم إلا بنفسه. الفلك بقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. هذا الكلام من شيخ الإسلام تقرير لأصل متفق عليه، وبهذا الأصل يرد على فوائد الضالين. ذلك هو قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. فالذين أولوا، الذين عطلوا الله جل وعلا عن صفاته إما جميعا كالجهمية، وإما بعض الصفات كالصفاتية المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ونحو هؤلاء، هؤلاء وقعوا في التمثيل الأول ثم وقعوا في التعطيل ثانيا، لأنه لا يمكن أن يعبر الله جل وعلا عن صفة من صفاته إلا بسبب أن الذي عبر جاء في قلبه التمثيل، ثم لأجل ما قام في قلبه من المعنى الباطل عبر. فمثلا إذا أتى لقول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقع في قلبه أن اليدين في هذه الآية مثل يدي المخلوق، فلما وقع في قلبه هذا المعنى الذي هو التمثيل قال: اليدان هنا بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة. سبب هذا التأويل أنه وقع في قلبه أن النص فيه التمثيل، فنفى هذا التمثيل الذي قام في قلبه أو وقع في قلبه من دلالة النص. ونقول هذا من شر ما يكون، هذا المعطل شر، المعطل شر من الممثل، لأن الممثل مثل أولا، المجسم جسم، لكن الممثل، لكن المعطل مثل في قلبه ثم سعى لنفي هذا التمثيل الذي قام في قلبه وحمل عليه النص، أو ظن أن النص يمكن أن يدل عليه فسعى لتأويله أو لدلالة المجاز عليه أو نحو ذلك. لهذا قال هنا: كل معطل لا بد أن يجمع بين التمثيل والتعطيل، لأنه ما عطل إلا وقد مثل في قلبه الأول، فنفى ما قام في قلبه من المثلية التي نفاه الله جل وعلا في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. تعلم الكلمة المشهورة على السلف: الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا.
وقدرهم، وكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها. وأعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع الجواب عن هذه الشبهات عن هذه الشبهات الوارد في الحق. من كان في قلبه شبهة وأحد حلها فذلك السهل اليسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريض، فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيدها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيد أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فما يحيده العقل، بل منهم من يزعم
فيما يحيده ليس لأحد منهم
فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم في جدل هؤلاء. وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالإصرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا الواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه الجملة التي سمعنا من كلام المصنف رحمه الله فيها تأصيل فساد تأويل الآيات والأحاديث التي في الغيبيات بالعقل، والعقل قد حكمه المبتدعة من الجهمية فالمعتزلة فمن بعدهم إلى يومنا هذا حكموا العقل في رد النصوص. ولهذا وصف العقلانيين يشمل كل من رد النصوص بحجج أو بتأويلات عقلية. والواجب على عباد الله أن يسلموا في الأمور الغيبية بما دلت عليه النصوص، لأن الله جل وعلا أعلم بخلقه سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقال جل وعلا: قل صدق الله. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا؟ وقال: ومن أصدق من الله قيلا؟ فالله جل وعلا خبره صدق وحق، ويؤخذ على ما دل عليه في ظاهره. والذين أولوا الآيات والأحاديث في الأمور الغيبية وصرفوها عن حقائقها اللائقة بها إلى معان أخر احتجوا بالعقل، قالوا: العقل الصريح اضطرنا إلى ذلك. فمثلا حينما دفوا رؤية الله جل وعلا في الآخرة قالوا: العقل الصريح يرد إمكان هذه الرؤية، كما هو قول الجهمية والمعتزلة. قالوا: لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة، ولا بد أن يحاط به من جهة الرؤية، وإذا كان في جهة معناه أنه في مكان، وإذا كان في مكان معناه أنه متحيز، وأن ثم مكان من مخلوقاته يتعه. وهذه كلها كما يقولون نعلم بالعقل أنها لا يمكن أن تكون، لا باطلة، لأن الله جل وعلا ليس بمحاط بشيء من خلقه ولا بمتحيز في شيء من خلقه من الأمكنة ونحوها. فدلنا ذلك على بطلان الرؤية، وعلى بطلان الاستواء على العرش وما أشبه هذا. فنفوا الرؤية لأجل هذا الصريح عندهم. وسبب ذلك أنهم جعلوا الصفة من الله جل وعلا من جنس ما يتصف به المخلوق، فهم لم يحكموا على الله جل وعلا إلا ما رأوا في الدنيا. ومعلوم أن العقل الصريح أيضا يدل على أنه يحتمل أن تكون أشياء لا يعقلها العقل. وهناك مثل بين في ذلك، وهو الروح، روح الإنسان. فهذه الروح هي في الجسد، ولكن هل هذه الروح باقية في الجسد متحيزة به لا تخرج عنه، أما أنها تذهب وتجيء وتصعد إلى الله جل وعلا وترسل؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه الروح لا يعقلها ابن آدم، فدل على أن تحكيم بعض قوانين المخلوقات في بعض هذا ليس من الحكمة وليس من العقل. فكيف بتحكيم قوانين المخلوقات على الله جل وعلا؟ ولهذا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز أن يوصف الله جل وعلا أو أن ينفع الوصف بقياس شمولي، ولا بقياس منطقي، وذلك لأنه لا ينطبق عليه جل وعلا وعلى ما ينطبق على المخلوقات. هذا العقل الذي أولوا به النصوص متناقض أصلا، لأننا نجد أن المعتزلة مثلا يثبتون البعث بعد الموت، ويثبتون بعض الصفات، والنافي للبعث والنافي للصفات التي أثبتها المعتزلة يقول دلل العقل الصريح على عدم إثباتها، والمعتزلة يقولون العقل دل على عدم امتناعها. ويأتي بعد المعتزلة الكلابية فيقولون المعتزلة أثبتوا ثلاث صفات ونحن نثبت سبع، لأن العقل الصريح دل على إثبات هذه السبع. والماتريدية جاءوا وقالوا نثبت ثمان صفات لأن العقل الصريح دلل أيضا على إثبات ثمان صفات. فإذا العقل الذي به تأول المعتزلة النصوص وظنوا أنه هو الصريح وأنه هو الذي يجب أن تحمل عليه الآيات والأحاديث خالفهم فيه عقل الكلابية وعقل الأشاعرة وعقل الماتريدية، وخالف الأشاعرة أيضا في عقلهم الماتريدية. فإذا عقول أصحاب هذه الفرق التي تعتمد على العقل بعضها يضاد بعضها، فأي عقل هذا الذي يحكم على النصوص؟ لا مناص من القول إلا بأن هذا العقل لا يوجد، لأن أصحاب العقل الذين يحكمونه مختلفون في تحكيمه، وهذا قطعي. لهذا نقول ما من شيء قال فيه المبتدع إلا العقل يحيله من الأمور الغيبية إلا وثم دليل على أن العقل لا يحيله. وخذ مثلا على ذلك الرؤية التي مثل بها شيخ الإسلام، رؤية الله جل وعلا. الأشاعرة أثبتوا الرؤية والمعتزلة نفوا الرؤية. الأشاعرة قالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة يعني شيء يكون إدراكه في نفس الإنسان لكن رؤيته لا تكون إلى جهة معينة. والمعتزلة قالوا إن رؤية الله جل وعلا إن أثبتناها بحسب ما جاء في الآيات والأحاديث فمعنى ذلك أن الله في جهة، وإن نفيناها نفينا أن الله في جهة. وعقل المعتزلة في هذه من اضطراد الإثبات والنفي صحيح، وأما الأشاعرة فمتناقضون. ولهذا أهل السنة قالوا بإثبات الرؤية وإثبات علو الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو الصفات سبحانه، فإذا هو يرى وهو في جهة العلو جل وعلا. فالعقل إثبات الرؤية وإثبات علو الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو الصفات سبحانه، فإذا هو يرى وهو في جهة العلو جل وعلا. فالعقل